بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الحلقة 26 في موضوع الجمال، وستكون الحلقة استكمالا للعبودية بالجمال. ثالثا، تطهير البدن من الجنابة. الجنابة هي خروج المني، وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، ومني المرأة رقيق أصفر، وهو يوجب الغسل من دون خلاف، سواء كان جماعا أو احتلاما أو غير ذلك. ويجب الغسل للمجامع حتى ولو لم ينزل، لأن الختانان التقيا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل. متفق عليه. بل يجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، من كل آدمي أو بهيمة، وحيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظانا. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال القرطبي: ولكن يريد ليطهركم، أي من الذنوب، وقيل من الحدث والجنابة، وقيل لتستحق الوصف بالطهارة التي وصف بها أهل الطاعة أو وصف بها أهل الطاعة. قال ابن تيمية: الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحد أن يصلي جنبا ولا محدثا حتى يتطهر، ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره. ثم قال ابن تيمية: وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى، بالتيمم عن كل منهما، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فأمر بالوضوء. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بالتطهر من الجنابة، كما قال في المحيض: فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال في سورة النساء: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. ومما سبق يتضح أن الجنابة حدث، مثل حدث الحيض وحدث النفساء وحدث خروج البول أو الغائط، وكلها ترفع بالتطهر بالماء أو بما ينوب عنه، حتى يكون المسلم نظيفا طاهرا جميلا مؤهل للوقوف بين يدي الله، يناجيه ويدعوه ويحمده ويشكره، وهو على أعلى منزلة وفي أرقى درجة من الطهارة والنقاء والصفاء والجمال. رابعا، تطهير البدن من القذرة النجس، سواء كان بول أو غائط أو دم خارج من السبيلين أو مذي أو مس الكلب برطوبة. هذه النجاسات وغيرها إذا وردت على جسم الإنسان أو على ثوبه وجب على المسلم غسلها وتنظيف المحل الذي وقعت عليه، وتطهيرها بإزالتها على أي حال، سواء بأول غسلة أو بالغسلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة. المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر. لكن إذا كانت بول غلام صغير لم يأكل الطعام، فإنه يكفي أن يغمر بالماء المحل، أن يغمر بالماء المحل النجس، وهو ما يعرف عند العلماء بالنضح، ولا يحتاج إلى غسل ودلك، لأن بول الغلام الصغير نجاسته مخففة. أما نجاسة الكلب فلا بد لتطهيرها من 7 غسلات إحداهما بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. ويتضح مما سبق أنه يجب أن يكون بدن المسلم طاهرا وباطنه دائما في أحسن صورة وأجمل منظر وأبهى طلعة وأنقى وأصفى حال. تاسعا، أمر سبحانه عباده بتجميل أبدانهم، وذلك بتطهيرها من الأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظافر. أخرج البخاري بسنده من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة 5: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الأبط أو الآباط. وأخرج مسلم بسنده من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء والمضمضة. ومعنى انتقاص الماء الاستنجاء. وأخرج مسلم بسنده من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، قال ابن قدامة المقدسي: وأما إزالة الفضلات فهي نوعان. النوع الأول أوساخ تزال كالذي يجتمع في الرأس من الأوساخ والدرن، فيستحب تنظيفه بالغسل والترجيل بمشطه ودهنه لإزالة الشعث، وكذلك ما يجتمع في الأذن والأنف من الوسخ يستحب إزالته، ويستحب التسوق والمضمضة لإزالة ما على الأسنان واللسان من القلح وهو الوسخ، وكذلك وسخ البراجم والدرن الذي يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق، وذلك يزيله الغسل، ولا بأس بدخول الحمام فإنه أبلغ في الإزالة. النوع الثاني من إزالة الفضلات أجزاء تحذف مثل قص الشارب ونتف الإبط والختان وحلق العانة وقص الأظافر، ويكره نتف الشيب ويستحب خضابه. ويتضح مما سبق أن الله سبحانه وتعالى شرع تطهير البدن من جميع الأوساخ لتجميله وتصفيته وتنقيته حتى يكون في مستوى عالي من الطهارة والنظافة والجمال، وهذا من غايات العبودية بالجمال. وهذه آخر حلقات موضوع الجمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.